بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الساعة، أنا أسميها ساعة قلبك، وكما يعني قال إخواننا جزاهم الله خير. وأيضا الساعة اليوم ساعة استثنائية، رغم يعني سفري، لكن ما حبيتش أن أنا يعني إيه أعتذر عن المحاضرة، جزاكم الله خير. واليوم يعني هذه المحاضرة من بلاد الحرمين، فأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعطيكم كل ما تتمنون وكل ما تريدون، وأسأل الله عز وجل الستر لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الفالحين والمفلحين الذين يتمسكون بكتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل من منكم متزوج فليبارك له في أهله وأولاده، ومن منكم لم يتزوج أن يرزق أخواتنا بأزواج صالحين، وأن يرزق إخواننا بزوجات صالحات. فيعني المحاضرة اليوم لها رونق ولها روح أخرى، فنبدأ بمشيئة الله تعالى عز وجل. وكنا قد تكلمنا في اللقاءات الماضية أو السابقة، تكلمنا عن الخمس آيات عن المؤمنين، وننتقل الآن إلى الآيتين الذي يتكلم فيهما الله عز وجل عن الكافرين. فبعد أن انتهى الله عز وجل بذكر هؤلاء المؤمنين، وكما تعلمون المؤمن مقدم، المؤمن يعلو، فبدأ الله عز وجل بهؤلاء المؤمنين لعلو مكانتهم ولعظيم قدرهم، فبدأ الله عز وجل بهم، ثم تلا بعد ذلك القول أو في آيتين قول عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فبعد أن بين الله عز وجل بعد أن بين حال المتقين المؤمنين، ذكر ما يقابلهم. فالإيمان يقابله الكفر، الإيمان يقابله الكفر، فذكر الله عز وجل ما المؤمنين المتقين، ثم ذكر ما يقابلهم، ولعل بهذه المقابلة تظهر الصورة الواضحة بين رفعة شأن هؤلاء وهذا الفضل العظيم لهم، وبيان هذه الصفات لهؤلاء المؤمنين، ثم هذه الصفات التي ستسمعونها، وأيضا العقاب لهم لهؤلاء الكفار. فهذه المقابلة مقابلة مهمة جدا. فعندما سبحان الله يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني تذكرت الآن وأنا أتكلم معكم بالأمس في صلاة الجمعة في الحرم، فصلينا في الساحة الخارجية ويعني الجو شديد الحرارة، فسبحان الله يعني بعد ما انتهينا من الصلاة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بعد ما انتهينا من الصلاة طبعا شمس لمدة ساعة تقريبا ويعني وعرق وكده، بعد ما خرجنا من الساحة فكان في مكان يعني في ظل شوية، قلت سبحان الله لصديقي اللي كان موجود معايا، قلت سبحان الله واحنا موجودين في الشمس، كان يعني أغلى أمنية في الوقت دوت، مش المكيف ولا أي شيء، أغلى أمنية في الوقت دوت حد يدينا بس شمسية بس نتضلل بيها كده عشان الشمس اللي موجودة، وأغلى أمنية أن الواحد يشوف مثلا حيطة ويقف جنبها عشان يعني يقف في الظل، دي كانت أغلى أمنية في الوقت دوت. فتخيلوا النعم اللي احنا موجودين فيها يعني بفضل الله عز وجل. فسبحان الله، فهؤلاء الكفار هؤلاء المجرمون الذين يعني لم يؤمنوا بالله عز وجل هتكون عاقبتهم كيف وهتكون مشكلتهم ازاي؟ ده اللي هنتعرف عليه بإذن الله تعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار الذين كفروا بما يجب عليهم من الإيمان وغطوا هذا الحق واجعلوه، يعني هم غطوا على الحق اللي موجود أو إنهم جحدوه، منهم اللي عارف الحق وبيغطي عليه ومنهم أصلا اللي جحد بالحق أصلا. فذو ربنا بيقول عنهم سواء عليهم، يعني يستوي الأمر عندهم، أنت تنذرهم أو لا تنذرهم الأمر مستوي عندهم. سواء عليهم يعني يستوي عندهم الأمر. أنذرتهم سواء عليهم، أنذرتهم أي أنذرتهم من عذاب الله عز وجل أم لم تنذرهم ولم تخوفهم لا يؤمنون. ليه كده؟ ما الذي جعلهم يعني لا يؤمنون لا بك ولا بما أنزل عليك؟ يعني بماذا لا يؤمنون؟ بماذا لا يؤمنون؟ بك ولا بما أنزل إليك. وهذه الآية الأولى في حق هؤلاء الكافرين فيها عدة فوائد، فيها عدة فوائد. قبل أن يعني نصل إلى مسألة ختم الله على قلوبهم والجزاء أو العقاب لهم، لابد أن نقف مع هذه الآية ونستفيد منها عدة فوائد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيه الفوائد اللي احنا نستفيدها من هذه الآية؟ أول فائدة أن الله عز وجل اعتنى بنبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه ويخفف عليه، ويسليه ويخفف عليه، يعني لا تهتم بهؤلاء، المهم أنك دعوتهم، المهم أنك دعوتهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تحزن من أجلهم، ولا تغتم إذا رأيتهم مصرون على الكفر الذي هم عليه. فهذه أول نقطة، أن الله عز وجل يخفف ويسلي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دايما على يعني دعوة هؤلاء الكفار ودعوة من كان معه في مكة أو المدينة. فالله عز وجل يهدئ من روعه، يسليه، يخفف عنه هذه الأحزان. طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا. طيب، ماذا سنفعل؟ ماذا سنستفيد؟ ولذلك أنا قلت دائما وأكد على هذه المسألة، القرآن لابد أن نتعلم منه ما يعني نقوم به في حياتنا، ليس مجرد التلاوة، والتلاوة عليها أجر، لكن ليس هذا هو الأمر الوحيد في القرآن، مجرد التلاوة، إنما نتلو ونتدبر لنعمل به في حياتنا، أن نعيش به، كان خلقه القرآن. ولذلك أنت عندك من القواعد القرآنية الكبيرة العظمى في حياتنا، شوف قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، كم كلمة؟ كلمتين اثنين، وعاشروهن بالمعروف. شوف لو أن الزوج فهم هذه القاعدة وعاش بها في حياته الزوجية ما ترى مشاكل، ما ترى مشكلات ولا طلاق ولا كده، لأنه فهم وعاشرهن بالمعروف، فأخذ هذه الآية أو جزء من الآية وعاش بها، فعندما يهم أن يضرب زوجته يسمع قول الله عز وجل أو يرى قول الله عز وجل أمام عينه وعاشرهن بالمعروف، فيرتدع عن ظلم المرأة، ومع أولاده، مع زوجته في بيته وعاشرهن بالمعروف، فأمور كثيرة يعني ينفق عليها، وهذا من باب العشرة المعروف، يسمعها كلمات يعني هي تحب أن تسمعها منه، وهذا من باب وعاشرهن بالمعروف، يطعمها ويكسيها وهذا من باب وعاشرهن بالمعروف، يحسن إلى أهلها ويحسن إلى أخواتها وإخوانها وإلى أولادها وهذا من باب وعاشرهن بالمعروف. فنتعلم أن نعيش بالقرآن. فالدعاء عليهم أن يستفيدوا من هذه الآية. فالدعية إلى الله عز وجل إذا بلغ الحق وقام بما عليه من البيان والإنكار فإنه لا يضره ولا يعني إصرار أهل الباطل على ما هم عليه. قم فقط أيها الداعية، قم فقط بما أوجب الله عز وجل عليك به من تبليغ الحق وبيان ما يعني يأخذ بأيدي العباد إلى الله عز وجل. فإنهم أصروا فلا تحزن عليهم فقد أديت ما عليك. إذن واجب الداعية، الداعية مكلف فقط بالبيان والدعوة لا بالنتائج وهداية قلوب الخلق، هذه قاعدة. فالداعية مكلف بالبيان والدعوة لا بالنتائج وهداية قلوب الخلق، ما على الرسول إلا البلاغ. هذه فوائد لابد أن نستفيد. انظروا يا إخوة أخواتنا كم من الفوائد استفدناها من آية واحدة في كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني هذه أيضا قاعدة من قواعد القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه آية واحدة، انظروا إلى ما فيها من العظات والعبر والدروس التي نعيش بها في حياتنا. أيضا من الدروس في هذه الآية أنت قد تدعو إنسان أو مثلا أخت من الأخوات تدعو، يعني أحد البنات أو النساء، لكن الداعية لا يعلم هل كتب الله عز وجل على هذا الذي يدعوه، هل كتب عليه أنه سيكون من السعداء أو من الأشقياء، هل سينتفع بهذه الموعظة، هل لا ينتفع، الله أعلم. فهذه الداعي عليه أن يضع هذه النقاط يعني صوب عينيه وهو يدعو الآخرين. واحد ممكن يقول لي يعني ايه بقى، يعني انت كده بتقول وكأني يعني احنا بنيأس في الدعاء او الداعية الى الله. لا، ليس في الآية يعني بيان تيئيس للدعوة او للدعاء ولا بترك امر الدعوة، انما المقصود هو ان يقوم الداعية بالواجب الشرعي عليه اللي هو امر الابلاغ. فان اصر المدعوون على الباطل، من تدعوه اصر على الباطل، هتضيع وقتك معاه؟ لا تلتفت، كما قالت أختنا، لا تلتفت، تولى عنهم ويعني إيه، وكل أمرهم إلى الله عز وجل وابدأ في دعوة آخرين، يعني ما تضيعش وقتك معاهم. إذا أصروا يعني إيه، اتركهم على ما هم عليه وانتقل إلى أمر آخر وإلى دعوة أخرى. طيب، هنا في نقطة جميلة جدا في هذه المسألة. المؤمن هو الذي إذا ذكر يتذكر. انتبهوا للنقطة اللي جاية دي. المؤمن هو الذي إذا ذكر يتذكر. طيب، إذا ذكرت المؤمن بموعظة أو بأمر أو نهي ولم يتذكر ولم يرعوي ولم يأخذ بهذه الموعظة، فهذا الشخص يخاف عليه أن يكون فيه صفة تشبه صفات الكفار من هذا الوجه. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإذا وقع الإنسان المؤمن اللي هو يؤمن وتذكره وتقول له الأمر والنهي وتذكره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بالقرآن، ثم هو يعني فيخاف هذا الإنسان على نفسه أن يكون فيه صفة من صفات الكفار، وهي الإعراض عن الإيه؟ عن الخير وعن الإيمان. شوفوا كل دي الصفات موجودة وفيها يعني كل هذه من داخل الآية. طيب، هل سنترك دعوة الكفار؟ الإجابة لا. كيف سندعوهم؟ سندعوهم بإقامة الحجة وبيان الحق. طيب، ماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا الصبر، الدعاء يجب عليهم الصبر في دعوتهم، وأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى نوح عليه السلام كم من الوقت جلس وقام بدعوة قومه ولم يؤمن معه إلا قليل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا كثير من كفار قريش ولكنهم أصروا على الكفر، ومنهم من تأخر إسلامه، يعني رغم هذه الدعوة لكنهم لم يستجيبوا في البداية واستجابوا بعد ذلك. فكل هذه دروس من هذه الآية. إذا استمرت في الدعوة وإذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة وبين لهم الأمور وأقام لهم ويعني بلغهم وأنذرهم وحذرهم ورغبهم ورهبهم، ثم لم يؤمنوا، يأتي هنا العقاب من الله عز وجل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يعني عقوبات شديدة جدا، يعني عقوبات شديدة جدا. فختم الله عز وجل على القلوب وعلى الأسماع وجعل على الأبصار غشاوة ولهم عذاب عظيم، تمام. فسبب الإعراض هم أعرضوا واستكبروا وعاندوا، فلما لم يعني يستجيبوا إلى الله عز وجل، فلما زاغوا وأعرضوا كانت النتيجة، وعليكم السلام ورحمة الله، كانت النتيجة أن ختم الله عز وجل. ما معنى ختم؟ أي طبع، ختم أي طبع. شفتوا يعني الجزاء من جنس العمل، شفتوا يعني يقول لك إيه، الظرف دوت مختوم بالختم الأحمر، أو المحل ده مختوم بالختم الأحمر. إيه الختم الأحمر دوت؟ لما اتختم عليه محدش قادر يفتحه، لا يمكن، متشمع بالشمع الأحمر أو كده، لا يمكن حد يجي يفتحه إلا بقرار من يعني الجهة التي أغلقته. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فإذا تم هذا الختم وأغلق على هذه القلوب وعلى الأسماع فلا يمكن أن يدخل إليها خير، لا يمكن أن يدخل إليها خير ولا يخرج منها خير. انتبهتوا؟ لا يدخل إليها خير ولا يخرج منها خير. وهذه الصفات لابد أن نحذر منها جميعا، نحذر من هذه. طيب كيف لا نتعرض لهذه العقوبة، ما عقوبة الختم على القلوب وعلى الأسماع؟ أن نستجيب إلى الله عز وجل وإلى رسوله. الأمر بسيط، إذا لم يستجيب العباد أو سواء المؤمنين أو غيره، أي الخوف من وجود الختم على القلوب وعلى الأسماع، وعلى أسماعهم أيضا ختم عليها، يعني القلوب والأسماع عليها هذا الختم، فأيضا القلوب لما ختم عليها فلا يدخل إليها خير ولا يخرج منها خير. طيب بالنسبة للسماع إلا يحصل، فلا تستمع إلى خير ولا تنتفع به، وإذا استمعت لا تنتفع. انتبهتوا؟ طيب لقينا حد مستمر على سماع الشرور، سماع بقى للنكت، سماع للأغاني، سماع للمسلسلات، للأفلام الهابطة هذه، فهذا الأمر يعني الخوف أن يكون الله عز وجل قد ختم على هذا السمع. لما تيجي تسمعه قرآن، لما تيجي تسمعه موعظة، لما تيجي تسمعه حتى أنشودة جميلة ينفر منها. هنا يعني هنا في خوف، لكن ده طبعا لا يجرئنا أن نقول على الإنسان دوت أن الله ختم على قلبه أو سمعه، لا، إحنا لا نتجرأ على هذه الأمر، تمام. فهذه من الإيه النقاط. فمسألة الختم على القلوب أؤكد على نقطة دي، لما الله عز وجل يختم على قلب، هذه معناها أن هذا القلب لا يدخل إليه خير فلا تنفعه موعظة ولا يخرج منه خير أيضا. والسمع عندما يختم عليه فهذا السمع تجده لا يستمع إلا لباطل، وإذا استمع لخير لا ينتفع به، تمام كده، انتبهنا. وهنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم ننتقل يعني النقطة الأخرى والعقوبة الأخرى، وعلى أبصارهم غشاوة، وهذه تعتبر كأنها جملة جديدة، وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة اللي هو الغطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق. إيه ده؟ طيب ما كثير من البنات، كثير من البنات المتبرجات، نسأل الله عز وجل أن يهدي بنات المسلمين، طيب ما هي بتنظر بعينها وترى المنتقبات وترى المحجبات وترى المحترمات، طيب لما هي رأتهم كده ليه ما قلدتهم شي؟ في غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق، وبين النظر إلى الحق. فإذا رأوه لا ينتفعون به، وربما من البداية هم لا يرون الحق أصلا، لأن ظلمات المعاصي والكفر حالت بينهما أو حالت بينهم وبين هذا الأمر. مرة ثانية أؤكد على نحن لسنا حكام على أحد، يعني لا نأخذ هذه الآية والتي قبلها ونحكم بها على الآخرين، ولا هو أنت مش شايف المنتقبات، ولا أنت مش شايف الملتزمين هم بيصلوا وكذا وأنت بتعملش كده، ده أنت ختم الله على قلبك. لا يجوز لنا أن احنا نحكم على أحد ولا ننصب أنفسنا يعني حكام على أحد، نحن نبين الأمور حتى نحذر نحن أنفسنا، هذا المقصد. ويكون عندنا الشفقة على هؤلاء العصاة، نعاملهم بشفقة، هذا العاصي نعتبره مريضا، نعتبر العاصي مريض. المريض يحتاج منا ماذا؟ يحتاج منا إلى الرعاية، ويحتاج منا إلى الصبر، ويحتاج منا إلى الرحمة والشفقة حتى يتشافى من مرضه. هكذا لابد أن نفعل مع العصاة، وكلنا عصاة، يعني لا يظن ظان بأنه يعني قد ملك الجنة في يده ولا وضعها في جيبه. كلنا إن لم يتداركنا الله عز وجل برحمته، الله عز وجل برحمته، يعني ستكون الأمور خطيرة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يديم علينا طاعة الله عز وجل. إذن هذه بعض الدروس والعبر في هاتين الآيتين، دروس سريعة في آية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، خطورة الختم على القلب والطبع عليه، وأنه من يعني الأمور الخطيرة بسبب تراكم الذنوب على الأعضاء وعلى القلب. وطبعا القلب ده هو ملك الأعضاء، والأعضاء هم جنود هذا الملك أو هذا القلب. عدم الاستهانة بأوامر الله عز وجل أو بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرف السمع، شرف السمع وشرف البصر. فهؤلاء هاتين نعمتين من أعظم ما يكون أن نستثمرهما في طاعة الله عز وجل. انتهينا بفضل الله عز وجل من يعني هاتين الآيتين، وسنسير بالتقسيم، بتقسيم. فالله عز وجل قد قسم أصناف الناس في بداية سورة البقرة إلى ثلاثة أصناف: الصنف المؤمنين، الصنف الثاني الكفار، الصنف الثالث المنافقين. انتهينا بفضل الله عز وجل بأعظمهم وأجلهم وأرفعهم قدرا عند الله عز وجل، وهم تكلمنا عن المؤمنين، ثم جاء الحديث عن هؤلاء الكفار، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم بإذن الله تعالى عن المنافقين. يعني أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الكفر والنفاق، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله. انتهينا من الجزء الخاص بالقرآن، الآن سننتقل إلى الجزء الخاص بالحديث. والجزء الخاص بالسيرة يعني لم أتكلم فيه الآن أو اليوم، حتى ننهي قصة غلام الأخدود الذي بدأنا معه في المرة الماضية. وإحنا توقفنا عند الجزء الخاص، حد يذكرني كده احنا توقفنا عند ايه؟ عشان اشوفكم ذاكرين ولا لا، حد فاكر؟ طيب في حد كان موجود معانا المره اللي فاتت ولا انا؟ طيب لما احاول يعرف. طيب كويس، هو احنا وقفنا عند الجزئيه، تمام، احنا توقفنا عند الجزئيه انه لما جاءت الدابه الكبيره ووقفت وسدت على الناس يعني الطريق، والدابة الكبيرة في أحد الروايات كانت أسد. تخيلوا بقى أنتم ناس ماشية في الشارع وجاي لهم أسد قافل عليهم أهدى من الطريق، ده في رواية من الروايات. فنقرأ مع بعضنا: فبينما هو كذلك اللي هو الغلام إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني هو ماشي في الطريق، وعليكم السلام كاتب، وجدوا دابة يعني أو هو وجد دابة مع الناس طبعا، أتت دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. طيب خلوا بالكم، إحنا كل واحدة أو كل جملة من هذه الجمل لها دلالة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وأوتي البلاغة صلى الله عليه وسلم، فكل كلمة لها بلاغتها. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. طيب هو الولد دوت كان بيسمع للساحر وبيسمع للراهب، إيه اللي خلاه في الحيرة ديت؟ اللي خلاه في الحيرة ديت إن هو ما زال صغير السن، لسه برضو مش قادر يدرك، هو غلام، فلأنه غلام صغير السن فقد عانى من يعني إيه، حصل عنده ازدواجية في الفكر، ازدواجية في الفكر، وخايف على نفسه. طيب إزاي يقطع هذه الوساوس؟ هو مرتاح للراهب، لكن إلى الآن عنده لسه في جزئية كده، لكن قلبه مايل للراهب، لكن مازال هو إيه، عمال يعني متأرجح. فهنا قال إيه؟ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله بأحب. شفت بقى اللي جاية ديت، شوف يعني سبحان الله. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله بأحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. الله، هو ليه بدأ هنا بقى بالراهب؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب، لأنه هو بيحب الراهب، لأنه هو يعني يميل أن يكون الراهب هو الأفضل، فبدأ بإيه؟ بهذا الشعور الذي تغلب عليه، الذي تغلب عليه. فرماها فقتلها ومضى الناس، فقتلها فمضى الناس. يبقى أول نقطة هنا إنه الغلام، وإحنا بقى بنربي أولادنا، الغلام أو اللي هو يعني السن الصغير بيبقى الأمور عنده يعني محتاجة مزيد من اليقين، وخده دي في التربية يحتاج إلى التجربة لكي يصل إلى اليقين، كي يصل إلى اليقين. يعني هو كان عنده شوية كده، فلما رمى الدابة بالحجر والدابة ماتت أصبح عنده اليقين. يبقى احنا هنا بنعلم ولادنا تربية بالتجربة، نقول له جرب زيه، جرب زي، طيب جرب كده تسمع كلام والدك، طب جرب تسمع كلام أمك، طيب كده. وممكن الأب نفسه حتى يعني إيه يجرب معه. طيب يعني دي نقطة مهمة جدا. نقطة أخرى إن الغلام عمل إيه لما بدأ؟ بل اللهم إن كان أمر الراهب أحب، فبدأ باللي بيحبه، فبدأ بالغالب عليه. وهذا سبحان الله، إذا الإنسان تغلب عليه حب الطاعة لله عز وجل وحب الله، حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب الصالحين، ستجد يتكلم عنهم كثيرا. والعكس بالعكس، إذا تغلب عليه الغناء وكذا وكذا سيتكلم بالغناء ويتكلم بالكلام الإيه الفضل. ولذلك احنا بنقول إنه علينا إنه يعني نملأ قلوبنا بحيث إن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون هو الغالب على ألسنتنا وعلى قلوبنا. طيب هنا في نقطة مهمة، هو الولد عمل ايه؟ ما هو كان الولد دوت كان ممكن، هو الولد او الغلام ده هي دي مسؤوليته ان هو يمشي الدابة بمكانها؟ ما هو ممكن زي اي ولد من الاولاد، طيب يقول زي ممكن يستخبى ورا حيطة ويستخبى ورا الناس الكبار، ولا انا مالي ومال القصة دي، وانا مالي وانا ده في ناس كبار هم اللي موتوا الدابة دي، ايه دخلي انا بالموضوع؟ لكن الغلام بدأ عندما سمع على الراهب بدأت تتسلل اليه ويتشرب بعض الدروس من الراهب، فعلم من الراهب ان هذا الدين، ان هذا الدين الذي يعني يدعوه اليه الراهب، هذا الدين يحتاج الى تضحية، يحتاج الى تضحية. وهذا من اول الدروس او من الدروس المهمة، من الدروس المهمة في هذه القصة. فالغلام شعر من الراهب أنه لابد من بذل، لابد من تضحية، وإلا لو ما فيش بذل وتضحية كان ممكن ياخد من الساحر وياخد من الراهب ويمشي الإيه ويمشي على الحبل زي ما بيقولوا ويمسك العصاية من النص، لكن لا. أيوة مسألة العطاء كويس، انتبهوا. الله، طب إيه اللي جاب الدبة في الوقت ده؟ يعني إيه اللي جاب الدبة في الوقت ده؟ هنا بقى تقدير الله عز وجل، تقدير الله عز وجل. فالأمور تمشي بقدر من الله عز وجل، فقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الدابة في هذا الوقت ليتمكن هذا الشاب أو هذا الغلام من تجربة يقينية فيقوم فيها بالتضحية التي ستستمر معه بعد ذلك. كما قلت لكم أن هذه القصة مليئة بالعظات والعبر، وأنا كنت زي ما قلت لكم كده اسمها قص الورود من يعني قصة أصحاب أو غلام الأخدود. يبقى الله عز وجل سخر هذه الدابة، وزي ما قلت لكم كان إيه يعني في بعض الروايات إنه كان أسد. طبعا الأسد يعني تخيلوا ده لو شاف يعني أعزكم الله لو شاف كلب كل الناس بتجري منه، تخيلوا بقى أسد والناس كلها خايفة منه. هنا الغلام بقى بدأ قال اللهم إن كان، طب ولما قال اللهم إن كان هذا يدل على إيمانه بالله عز وجل، لكن طلب الطمأنينة، طلب الطمأنينة لما قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، هنا لسه يعني إيه طلب مزيد من الطمأنينة. كما قال يعني سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. طب هل سيدنا إبراهيم ما كانش مؤمن بالله عز وجل ولم يتيقن، إنما لا، ده مزيد من طلب الطمأنينة لقلب. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. لما قال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، ده دليل على إنه مقتنع بأمر الراهب، فسبق كلامه على الراهب، فهو مقتنع بأمر الراهب لأنه بدأ به أولا. تمام؟ هنا نقطة مهمة جدا، الغلام سينتقل من مجرد غلام إلى كونه داعية. خدوا بالكم بقى الكلام بقى إيه، هنا بدأ الإيه، الأمور هتبدأ تزداد. فالغلام طرح نفسه وصدر نفسه قدام المجموعة كلها بداعية، لكن هو لما بدأ بداعية، واسمعوها بقى من يعني اسمعوها كثر الكلام، يعني كثرة الكلام، كلام كلام. إذا وجد الناس من الداعية، إذا وجد الناس من الداعية كلام فقط، سيسقط الداعية، سيسقط الداعية. الداعية لابد أن يعيش وسط الناس، يعيش همومهم، يعيش أفراحهم، يستمع إليهم، يعني يجيب دعوتهم وهكذا. هنا يصبح داعية حقيقي. أما أنه داعية بيتكلم في المواعظ فقط ولا يعيش وسطهم، دوت يعني يقلل من قيمته. فالغلام ماذا فعل؟ بدأ بخدمة كبيرة جدا، ألا وهي الخدمة الاجتماعية. يعني هو دخل هنا وقال والله أنا اللي إيه سأقتل هذه الدابة، يبقى قدم لهم خدمة، والناس بتحب اللي بيخدمها، الناس بتحب اللي بيقدم لهم خدمات. قتل الدابة، وعلى الداعية هنا إن احنا نتعلم على الداعية أن يقدم خدمات للمدعوين، يقدم خدمات للمجتمع الذي يعيش فيه. فهل عندما يخالط الناس، أحسنت جزاكم الله خير، بعد ما قتل الدابة هنا انتقل وذهب إلى مين؟ ذهب إلى الراهب، فأتى الراهب فأخبره، حكى له بقى على الموقف اللي حصل. فقال له الراهب أي بني. أستأذنكم ثانية واحدة فقط. السلام عليكم وبركاته. يا معذرة فنك بس معذرة، جزاكم الله خير. فهنا الراهب قال للغلام أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. ده أنا متهيألي هذه الجملة يعني تحتاج كده إيه من هنا لحد ما يعني لحد الصبح. الغلام ذهب إلى الراهب وحكى له على القصة اللي حصلت. الراهب قال له إنك أنت اليوم أفضل مني. تخيلوا الأستاذ يقول للغلام أو يقول لتلميذه أنت اليوم أفضل مني، فهذا برضه أيضا من مدى الإيمان الموجود عند الراهب وتواضعه. والأمر يعني إيه، مش شرط أن أنا أكون مصدر أبدا. وبدأ يتكلم، وهنا الراهب متجرد عن حظوظ نفسه، ومتجرد أصلا عن الرفعة والعلو وهكذا، وأيضا عنده زهد في هذه الحياة، ولا يستطيع أن يتكلم وينطق بهذه الكلمات إلا إذا كان عنده هذه الصفات. أما إن أراد أن يكون داعية يشار إليه بالبنان، وفلان راح وفلان جه وفلان الشيخ قال وأثر فينا وعمل فينا ويحب يسمع الكلام دوت، لن يقول لتلميذه أنت اليوم أفضل مني، مش هيقول له الكلام ده أبدا. لكن الراهب كان يعني دخل في قلبه الإيمان وعنده تجرد من حظوظ نفسه، فقال له أنت اليوم أفضل مني. بعد ذلك قال له قد بلغ من أمرك ما أرى، يعني من هذا الفضل. طيب خلي بالك بقى، هنا هيبدأ يعلمه اللي هو زي ما بنقول إيه، يعلمه معاني الطريق. الطريق ومحاضرة لو تسمعوها محاضرتين غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. المحاضرتين دول اسمهم على الطريق، طريق غاية في الأهمية، يعني دول يعني لابد يسمعوا على الطريق للشيخ علي بن عبد الخالق القرني، الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. دول هي يعني المحاضرتين دول يعني هيصححوا مفاهيم كثيرة موجودة عندنا عشان يتبين مسألة الطريق، ما 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 هي معالم هذا الطريق. الشيخ علي بن عبد الخالق الراهب هنا قال للغلام أنت اليوم أفضل مني وأنك ستبتلى، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن طريق الدعوة لو خدتهم من الإسلام واي يعني هو موجود على الاوديو على الاسلام ويب ماشي تمام، لكن لو خدتوه من الاسلام ويب هيكون افضل، لان مشكلة الاسلام ويب وضعين الصوتيات بجودة قليلة جدا، فلو عملت لها داونلود مش هتعرف تسمعها، يعني ممكن تسمع من الموقع فقط، لكن لو عملت لها داونلود هيبقى صعب شوية، ومقللين الايه الجودة بتاعة الصوت عشان ما تاخدش مساحة. تمام. قال له انك ستبتلى، وفيه دلالة على ان الدعوة الى طريق الله عز وجل او الدعوة في الطريق طريق صعب، لكنه نهايته يعني حلوة المذاق، حلوة المذاق. يبقى اذا الدعاء لابد هيصيبهم، الدعاء الى الله عز وجل، وسيد الدعاء قد اصيب، فلابد من قدر الله عز وجل في هذا، يعني ايه في هذا الطريق. طيب بعد كده بيقول له ايه، فان ابتليت وانك ستبتلى، وهذا بداية الطريق، فإن ابتليت فلا تدل علي، ما تقول لهمش على مكاني. طيب انت خايف، الراهب خايف؟ لا الراهب مش خايف، انما احنا لسه بداية الدعوة، الدعوة ما فيش الا انا وانت، فلو الدعوة ما كانش فيها غير الراهب والغلام، فاذا ابتلي والغلام قال على الراهب يبقى كده الدعوة انتهت، لانه هيجي الملك ويقتلهم هما الاثنين. تمام. فهنا في بعض من الايه لا حكمة الدعوة. طيب ولذلك مؤمن آل فرعون كان ايه يكتم ايمانه، يعني يكتم ايمانه لانه ما ينفع ان هو يظهر ايمانه، فلابد من الحكمة وتغليب المصلحة. طيب هننتقل لمشهد جديد خالص، واظن نختم به يعني القصة، يعني جزء من القصة، ونكمل في المرة القادمة حتى لا اطيل عليكم، سننتهي بهذا. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك قد عمي، فسمع، خلوا بالكم المشهد دوت، اسمعوا المشهد دوت، الغلام لما قتل الدابة فالناس بدأت تتكلم على مين؟ تتكلم عن الغلام، والله عز وجل أجرى على يديه بعض الكرامات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فالناس بدأت تتلم حواليه، دي خدمات ربنا أجراها على إيده عشان الناس تتلم أو تلتم، يعني إيه تلتف حوله. في بقى وهنا بقى يأتي قدر الله عز وجل النافذ، لا يمكن كل شيء يعني يسير بقدر الله عز وجل. انتبهوا للمشهد، فسمع جليس للملك كان قد عمي، جليس للملك يعني قاعد على يمينه كده، دوت قاعد كده بيتكلم يعني من أصدقاء الملك، فجليس الملك دوت سمع عن الغلام، وجليس الملك أصيب بالعمى، فسمع عن الغلام فقال لا ده أنا أروح له وإيه يعني أسأله إنه هو يعني يشفيني من هذا العمى. أحسنت، دي نقطة جميلة جدا، أختنا أم الأبرار بتقول لم يشهر بنفسه يعني، لكن بل اشتهر، وهذا أمر الله عز وجل. فسمع جليس الملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، شوفوا بقى طبعا لما يجي جليس الملك هيودي هدايا قد ايه، فقال ما ها هنا لك اجمع، يعني بقى كل صناديق الذهب والفضه والمش عارف ايه والكلام ده، فقال كل ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا، التوحيد بقى، التوحيد هنا ده التوحيد، قال اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله، الله عز وجل هو الذي يشفي، فإن أنت، الدعوة بقى خدوا بالكم من الدعوة جاي على طول، ما فيش تضيع وقت واقتناص الفرص، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. يا نهار أبيض، ده دي كده بقى مرحلة، ده احنا دخلنا في مرحلة يعني تكسير، مرحلة تكسير العظام بقى، ده خدوا بالكم يعني هيحصل ايه، ده جليس الملك ربنا هيشفيه، فهيرجع لمين؟ ده هيرجع للملك، هيرجع له بايه؟ قال هو بيشوف، وهتحصل بقى هنا مفاصلة، وهتبقى يعني موضوع كبير جدا لهذا الأمر. فهذه بعض الدروس اللي حصل، انه بعد ما ربنا عز وجل شفى هذا الجليس الملك على يد هذا الغلام، انظروا ماذا حدث في هذا المشهد، فأتى الملك فجلس. انا عايزكم تتخيلوا المشهد، انه كان مبارح هذا الجليس اللي هو صاحب الملك كان ما بيشوفش، أعمى، النهاردة جاي له وهو إيه؟ وهو بيشوف. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، طبعا بقى الملك بصله كده، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ انت مين اللي جاي له مبصر؟ فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. ده يعني جليس الملك داخل ايه، داخل قوية جدا. قال: ربي. فقال الملك: ولك رب غيري؟ يعني شوف بقى لما ايه، ما انت عارف انت الملك، انت لما هو قاعد عامي جنبك، يعني صاحبك قاعد جنبك اعمى بقاله كذا سنة، ما ردتش عليه بصره ليه؟ ولما انت رب واله كده ما شافتوش ليه؟ لكن هي الغطرسة، الغطرسة يعني والظلم هو كده. فصدق نفسه ان هو بقى رب، فقال: ولك رب غيري؟ يعني ولك رب غيري؟ مستغرب يعني. قال: ربي وربك الله. فاخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. كده انتقلنا لمرحلة ثانية خالص، حتى دل على الغلام. ايه اللي يحصل بعد كده؟ ما هو مآل جليس الملك؟ ما مآل الراهب؟ ما مآل الغلام؟ كل ذلك بإذن الله تعالى نعرفه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. طبعا احنا ما خدناش منكم أسئلة المرة اللي فاتت، فيعني إذا جمعتوها أنا تحت أمركم فيما نستطيع فيه، ويكون من تخصصي، ما ليس في تخصصي سينقل إلى أهل التخصص. أخونا أمير الله يحفظك، أخو أمير، إحنا يعني رصدنا هدايا هنا للغرفة كما تودون، يعني سواء يعني، بس خلونا إيه يعني الأسئلة الفقهية تنقل، جزاك الله خير، الأسئلة الفقهية تنقل للي هم يعني الإخوة المتخصصين في الفقه، تمام؟ خلوا بالكم بس عشان احنا يعني واحنا دلوقتي في مرحله التخصص، مرحله التخصص ديت مهمه جدا. انا يعني بفضل عز وجل يعني ايه اهتم بناحيتين او ناحيتين مهمتين. الناحيه الاولى هي الناحيه الاسريه، يعني انا واخد الخط دوت اللي هو اتجاه الاسري، ماشي، مع الاتجاه التربوي. فأهلا وسهلا بكم جميعا في الاتجاهين دول. إذا تكلمنا في الفقه فينقل، كان قدنا درس للشيخ علي والدكتور محمد فرحات، يعني إذا مسألة الفقه الإخوة جزاهم الله خير عندهم من يقومون بإيه بهذا الأمر. كنت بقول إيه على الهدايا. طيب إذا إحنا دكتور أمير إحنا نحتاج إن إحنا يعني ممكن نقيم مسابقة بإذن الله تعالى. يلا شباب يعني إيه نقيم مسابقة بإذن الله تعالى. هذه المسابقة هتكون في الجزء في القرآن، هتكون في القرآن لحد ما نقف إن شاء الله. ولكم هدية رائعة جدا، كتاب كيف عملهم، كتاب كيف عملهم، ده هدية مني لكم إن شاء الله تعالى. اللي هيطلع الأول هياخد الكتاب. طب عشان يعني نعطي فرصة للناس أكثر ويكون يعني الجوائز أكثر، فيبقى الفائز بس يعني أنتوا ذكروني يعني الإخوة يذكرون الفائز الأول أو الفائزة الأولى، وإن كان دائما كل المسابقات اللي نعملها الأخوات هم اللي بيكسبوا، طبعا ده دليل على تفوق الأخوات. الفائز الأول أو الفائزة الأولى هيبقى كتاب كيف عملهم. الفائز الثاني ناخد كتاب فقه الصيام دوت مجلد كبير دوت من إنتاج مجموعة زاد. والجائزة الثالثة كتاب كيف عملهم، كتاب كيف عملهم. يبقى لكم ثلاث جوائز. طيب خد كمان، يلا خليهم خمس جوائز، يلا ما يجراش حاجة، خمس جوائز، ماشي، خمس جوائز. الجائزة الرابعة نخلي الثانية والثالثة اللي هو المجلد بتاع الصيام. الرابعة كتاب كيف تقرأ كتاب. الخامسة اللي هو على أعتاب الزواج. يبقى عندنا خمس جوائز بإذن الله تعالى. بعد ما ننتهي من موضوعنا هنعمل الامتحان، اختبار بسيط كده يعني نعمله ايه اختياري بإذن الله تعالى، ومثلا يكونوا 20-30 سؤال كده اختياري صح وخطأ واختيار متعدد، ويكون الفائز ياخذ هذه الجوائز بإذن الله تعالى. طيب كان في سؤال أختنا أو أخونا أمير كان كاتبه، الأخت بتقول أنا كنت مستعجلة على الزواج جدا لدرجة أنه لم يكن لي من هم الدنيا الأخيرة إلا الدعاء بالزواج، ولم أكن أؤكد في قرارة نفسي على كلمة الصالح، وبصراحة كنت بشتهد في العبادات عشان أرزق الزواج، ولا أفكر في شيء آخر، ربما كان كريمني في دراستي وحياتي كذا. لحد ما تقدم لي زوجي، كنت آخر يكون في الليل، هذه الليلة توسد فيها ربنا أن والدي وافق على الخطبة، وبعدها تركت كل شيء حتى الصلاة وديها بدون روح، ثم تزوجت زوجي في الأول كان كويس جدا، وإذا وجدنا نفسنا شيء نتخاني لي وتدرج حتى تفدنك بكل ما في كلمة معنى. وللأسف أنا من أصغر مشكلة، أكبر مشكلة كنت أستحنت أتكلم وكلهم واحد كذا نسمعين طعم العبادة ماشي. طيب، وأختنا بتسأل يعني كانت تتمنى الزواج، ولما تزوجت وكانت على الطاعة في قبل الزواج، بعد الزواج الطاعة قلت وفي مشاكل، وطيب ومبقتش حاسة بطعم العبادة. بداية يعني أسأل الله عز وجل أن يصلح بينك وبين زوجك على طاعته ومرضاته جل وعلا، وأن يشرح صدرك للطاعة وبتوبة نصوح. أنا ألمح من السؤال جزء، خليني هو طبعا في بعض النقاط أنا بس طبعا مش هقدر أن أنا يعني في المسائل الأسرية لابد من بعض الأسئلة، لكن أنا يعني هتكلم كلام عام، يعني حتى أن الأخت ما يعني مش هتقدر أن هي تكتب سؤالها بنفسها، عشان يعني في بعض الأمور الأسرية ما تنفعش أن هي تظهر يعني. حاضر، جزاك الله خير. خلوني أتكلم في نقطة قد يعني لا يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها كثير من الأزواج وأخواتنا وأخواننا. قد يكون في نوع حسد، بمعنى ولذلك أنا في السلسلة اللي هي على ويت الله، اللي هي سنة أولى زواج، الأخت أو البنت لما تتزوج تسمح بعد الزواج، خلاص تم الزواج، فبتسمح. انا قلت كده من النصائح الهامة جدا، لا يمكن حد يدخل غرفة النوم، لا صديقتك ولا زميلتك اللي انت متربية معاها ولا اي انسان يدخل. بس دي اختي وزميلتي، ده بتحبني زي نفسها بالضبط، اقول لك لا، ما حدش يدخل غرفة النوم. ايه اللي إيه ليه يعني ليه ما ليه ليه ما لان انت ممكن يكون عندك نعمة، ممكن يكون عندك خير موجود عندك وهي لسه ما تزوجتش، فممكن يقع منها حسد. الإنسان قد يحسد نفسه أصلا، الإنسان أصلا قد يحسد نفسه، تمام. فأنا كأني ألمح، إذا كانت الأخت ديت كان عندهم يعني عندها يعني حالتهم المالية ممكن تكون بعض الشيء متيسرة، قد يكون وقع الحسد، تمام. قد يكون أنا بقول شيء وقع، أقول قد يكون هذه من الأسباب، يعني هذه من الأسباب. قد يكون أيضا من الأسباب انخفاض المستوى الإيماني، وقد يكون من الأسباب هو عدم فهم الطرفين الزوج والزوجة، الأخت وزوجها، لبعض المسائل اللي هي مهارات التواصل بين الطرفين. وللأسف يعني برضو ديات من النقاط اللي هو يجب ان احنا نتكلم فيها كثيرا، مهارات التواصل ما بين الطرفين، ما بين الازواج. للأسف الامر اصبح وكأنه خلاص انا تزوجت، وهي تقول انا تزوجت، واصبح كأنه في عداوة في البيت. لا، ولذلك خلوني انا اتناقش معك، انا هسأل سؤال ونتناقش مع بعضنا سريعا، يعني بس كل واحد يكتب كلمة واحدة. ما هو مفهوم الزواج لديك؟ والله هو الجمع العلمي موجود لها يعني وجاهز عندي في البيت، يعني الموضوع سنة أولى زواج ممكن الواحد يقعد ينقحه ويطلع بإذن الله تعالى في كتيب بسيط كده جميل بطريقة سهلة يعني. طيب أنا عايز أعرف منكم كل واحد من اللي موجودين يكتب لي بس مفهوم عن الزواج في كلمة أو كلمتين، يعني مفهومك إيه عن الزواج؟ بناء أسرة مسلمة، ماشي تمام جميل، مسكن أو سكن يعني. يا جماعة مفهومكم إيه عن الزواج؟ يعني استقرار، مودة. وأنا ممكن أقول لكم عفة، أختنا بتقول الزواج خروج اضطراري للعيش مجبرا مع إنسان تاني، هذه جملة تحتاج إلى تحليل. وأنا أشكرك على أنك يعني كتبتي هذا الكلام. أنا أشكرك. طب أنا قلت من مفهوم الزواج لدى الشباب إنه هو من العفة، الإنسان بيعف نفسه. طيب ماشي. طيب وافقوني في الكلام اللي أنا هقوله، قولوا نعم أو لا فقط. كثير من الشباب ينظر إلى الزواج أنه متعة. يعني نقول إن الشباب، كثير من الشباب ينظر إلى الزواج أنه هو متعة جسدية. طيب إحنا كده عندنا 2-2. تمام. طيب عموما خدوا بالكم، الزواج 4 أشياء. أي واحدة فيهم، الزواج 4 أشياء، أي واحدة فيهم هتتخلف مش هنوصل للنقطة، أو مش هنوصل للإيه، يعني نقدر نقول مش هنوصل للنتيجة المرجوة. الزواج رقم 1 سكن ومود، خلاص. الزواج سكن ومود. الزواج مسؤولية، هذه رقم 2. الزواج ارتباطات عائلية، دي رقم 3. الزواج متعة بدنية. 4 مفاهيم للزواج. هو ده الزواج. يبقى الزواج سكن ومودة، الزواج مسؤولية، الزواج ارتباطات عائلية، الزواج متعة بدنية أو جسدية. أي واحدة هتتخلف من الأربعة دول ستجد الحياة غير مستقيمة. الزواج سكن ومودة، الزواج مسؤولية، الزواج ارتباطات عائلية، الزواج متعة بدنية أو جسدية. 4 أشياء ده الزواج. تخيلوا لو إن الحياة الزوجية ليس فيها سكن ومودة ورحمة، يبقى مش حياة. تخيلوا أن الزواج ارتباطات عالية ومتعة بدنية. تخيلوا أن الزواج لا يتحمل الزوج فيه مسؤولية هذا البيت، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا أن الزوجة ليس عندها مسؤولية، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. إيه يعني مسؤولية؟ إيه المقصود؟ يعني البنت بعد ما خرجت من بيت والدها كانت ممكن تنام الظهر في البيت، أو والدها بيصرف عليها، أو بيلبي لها طلباتها، أو إن هي والدتها هي اللي بترتب البيت. فالبنت إيه ومعها بعض أخواتها، فمقسمين شغل البيت على نفسهم، كويس. لما راحت بيت زوجها المسؤولية كلها عليها، وبالتالي إذا هي تخلت عن هذه المسؤولية من تنظيف وترتيب وتعديل واهتمام بهذا الزوج، فستصبح هناك مشكلات. انتبهتم؟ فلابد. وهو الشاب نفسه لو هو تخلى عن مسؤوليته في مسألة دفع الإيجار وتلبية متطلباتها ومسؤوليات سواء بدنية أو سواء عائلية أو مادية أو كده، وتخلى عن هذه المسؤولية، تحدث المشاكل، كثير المشاكل. تأتي البنت تقول إيه، ده ما بيصرفش عليا، ده ما دفعش الإيجار بقاله 2 شهر، ليه يا سيدي دفعش الإيجار؟ أصلا أنا مش لاقي شغل، لأنه ما عندوش مسؤولية، متخلي عن هذه المسؤولية، وبالتالي حصلت الإيه المشاكل. والنقطة الثالثة اللي هي الارتباطات العائلية. إيه الارتباطات العائلية ديت؟ كتير من الأخوات تشتكي تقول زوجي لا يعامل أهلي بشكل كويس وبيعملهم معاملة وحشة، أو العكس هو يقول إيه ده هي بتعامل أمي معاملة سيئة، وبالتالي تحصل مشاكل. إذن الارتباطات العائلية فيها مشكلات. طيب تخيلوا مفيش سكن مودة، مفيش مسؤولية، مفيش ارتباطات عائلية، هيكون في متعة أصلا؟ مش هيبقى فيه الكلام ده أصلا، مش هيبقى موجود. وبالتالي لابد أن نفهم الزواج يعني مفهومه الشامل. يعني كلمة سكن ومودة ديت يعني مفيش أعظم منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو اللي بين أنها سكن ومودة. فكلمة السكن ومودة، تخيلوا، أنا شوفوا المثل، شوفوا الموقف دوت. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يحدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، مين اللي هيتدخل في المشكلة؟ سيدنا أبو بكر، هذه الثلاثة موجودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة إيه، تتكلمي أم أتكلم أنا؟ شوفوا المعاملة، مع أن احنا جايين في مشكلة. طبعا بقى أنا بنقع في مشكلة، تلاقي الإيه، تلاقي الدنيا كلها سمع بينا، ما فيش أي حاجة، يدخل سيدنا أبو بكر، هو أكثر واحد يحل المشكلة. فسيد النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه السامية يقول لزوجته اللي فيه بينه وبينه مشكلة، وإحنا بقى عند بيت أبوها دلوقتي، مش كده؟ يعني إحنا عند بيت أبوها. طيب تتكلمي أم أتكلم أنا؟ فقالت تكلم ولا تقل إلا حقا. هنا طبعا تدخل سيدنا أبو بكر مباشرة وهم أن يضربها. ماذا فعلت؟ طبعا يعني جريت يعني إيه ويعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي به. إذن شوفوا هنا ده السكن المودة وفي راجل تحتمي وراءه، في راجل تحتمي وراءه. ولذلك أنا بقول كلمة السكن المودة، الزوج والزوجة يهتموا بالمسؤولية الملقاة عليهم، الارتباطات العائلية. لو سمحت لو سمحت الزوج والزوجة، عاملي والدة زوجك كأنها أمك، هيشيلي فوق دماغه. والزوج لو عامل أهل زوجته كأنهم أهله بالضبط، الزوجة هتحطه في عينيها. إذا حصل العكس تحملوا بقى الإيه المشاكل، تحملوا المشاكل، لأن الأم الزوجة تقول ده أمي، والزوجة يقول لا ده أمي، وهكذا الدنيا هتكبر. يبقى سكن مودة، مسؤولية، ارتباطات عائلية، والنتيجة متعة بدنية. فأنا بقول للأخت، بقول للأخت حاولي تصلحي العلاقات. ويعني طبعا في أسئلة المفروض أنا أسألها لها، لكن طبعا مش هقدر أسألها، فحاولي تصلحي. أنا بكلم كلام عام دلوقتي، حاولي تصلحي العلاقات، علاقتك مع ربنا، علاقتك مع زوجك، علاقة زوجك له حق عليك. في أي مشكلات عند زوجك حاولي تدخلي، يعني إذا أنت ما قدرتيش حاولي تدخلي حد يكون يعني أهل ثقة وعقله راجح. جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر. كيف الإنسان يعيد الثقة في نفسه، ثم وكيف يبدأ بناء حياته الدينية وهو قد فقد الثقة في نفسه ومحرم؟ طيب طيب برضو احنا بنتكلم عليها، يعني كله كلام عام، لان طبعا كل هذه الاسئله، طيب ان شاء الله رب العالمين، كل هذه الاسئله تحتاج يعني ايه يعني حوار مع صاحب السؤال، لكن هنتكلم كلام عام. شوف، الثقه في النفس تاتي من قرب العبد من الله عز وجل. كده ايه ده ايه ده، انت كل حاجه بقى تقعد تدخلها لنا في الدين والكلام دوت. هو كده. في قصه موسى عليه السلام، نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، لما جاء فرعون ليلحق بهم، فقال أصحاب موسى إيه؟ قالوا إنا لمدركون. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. إيه ده؟ إيه ده؟ ما دي الثقة. كلا إن معي ربي. طيب الثقة دي جاية منين؟ هي دي بقى الثقة يا جماعة، هي دي الثقة. ماشي؟ الثقة جت منين؟ من قربه من الله عز وجل. فكلما قربنا من الله عز وجل كلما كانت الثقة. طيب نوصل ازاي لمسألة الثقة؟ نقرب من ربنا. نقرب من ربنا ازاي؟ نعيش دينه، نعيش حياة الإيمان. تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثانية هو التغلب على نقاط الضعف الموجودة في الشخصية، نقاط الضعف الموجودة في الشخصية. ممكن واحد يقول لك والله ده أنا بخاف أتكلم قدام الناس. أقول لك ما فيش مشكلة، ده أمر طبيعي، أمر طبيعي، فأمر طبيعي اتدرب. إنما العلم بتعلم، وإنما الصبر بتصبر، إنما الحلم بتحلم. فهكذا لابد من تدريب، ولابد أن يكون لك حد كبير، أو أختنا أو أخونا يكون له حد أكبر منه، يعني يقف جنبه ويستشيره ويوضح له هذه المشكلات، يوضح له هذه المشكلات. مسألة اليأس، اليأس لا يأتي بالخير أبدا. طب وأنا أيأس من إيه؟ أيأس من إيه؟ والله عز وجل موجود، بيده خزائن السماوات والأرض، بيده الأمر كله، بيده الخير كله. فأنا أيأس من إيه؟ ده الله عز وجل يعني أنقول إيه؟ الله عز وجل ملك الملك. فتخيل أنت تعبد الله عز وجل، تعبد إله بيده الأمر كله. طيب تيأس من إيه؟ معيش فلوس، عايز أتجوز مش عارف أتجوز، فشل في حياتي، فشل في دراستي. هو طريقك لله عز وجل، طريقك لله عز وجل. لابد من مربي، احنا زي ما قلنا كده، لابد من مربي ياخد بايدك، زي ما تم مع الغلام كده، الراهب هو اللي خد بايد الغلام بقدر الله عز وجل. فلابد لنا من ايه؟ يكون لنا كبير، يكون يبين لنا الطريق، يبين لنا هذا الطريق. انا تقريبا قلت لكم في المره الاولى ان انا حطيت لكم الصوره تقريبا، المشروع اللي هو مشروع امتي. فلعل الله عز وجل يعني في مرات قادمة بإذن الله يتم الاتفاق عليها ويخرج هذا المشروع لكم جميعا. حتى من ضمن هذا المشروع يعني كيف تكون متحدثا لبقا. أحسنتم، جزاك الله خير. يعني في تأهيل اجتماعي وتأهيل تربوي وتأهيل نفسي وتأهيل، فكل ده موجود في المشروع. فبإذن الله تعالى لعل الله عز وجل يعني يجعل له وقت ونشرح لكم هذه الأمور كلها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا يعني أقول لكم أهلا وسهلا بكم، لو حابين تيجوا تعشوا معايا أهلا وسهلا، فمرحبا بكم جميعا. فاللي حابب يتعشى يتفضل. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. طيب يا سيد، ما اعرفش انسان يعني مش عارف الاخت او اخ، مش مشكله، بس ممكن لو اختها تبقى انسانه اجيب منين المستشار؟ اخوك اسامه يعني اعتبره صديق لك، اي حاجه تحت امرك اكتب لي على الخاص، انا اهلا وسهلا بيك واكون معك باذن الله. امين امين واياكم، امين واياكم، امين واياكم. اخوكم موجود معاكم وتحت امركم في اي وقت، وبرد على الأسئلة وبتواصل وكل حاجة، ما تخافوش يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. حاضر إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى، أرد عليها بإذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا الطريق إلى الله، جزاكم الله خيرا كل الحاضرين والحاضرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.